بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محمد تعالى بيت يوم
قال الناظم رحمه الله تعالى ولشيخنا: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع، والفقه أن يعلم عن دليل، والفقه أن يعلم عن دليل. علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع، والفقه أن يعلم عن دليل. حكم فروع الشرع بالتفصيل، وجملة الأدلة الكلية أصولها وكلها قطعية، والظن في بعض التفاصيل يقع بها معتمد ومتبع. فائده العلم بكل الشرع أخذا وتركا عن دليل شرعي ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام.
نعم،
مدرك العقل.
نعم، إذن كما سمعتم، هذه كما ذكر الناظم رحمه الله هنا مقدمة في أصول الفقه. نعم، هذه المقدمة التي رأينا كثيرا منها في كتابنا السابق، وهي لا بد منها، مقدمة بكسر الدال، أي هي التي تقدم اسم فاعل، أو مقدمة، نعم، فهي التي تقدمت. قال رحمه الله: مقدمة في أصول الفقه. قال: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. وعلم، إذا أردنا أن نعربها محمود، ها؟ نعم، إذا المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الضارع الأخير، وهو واصل. نعم نعم نعم، زيد كم الإعراب. نعم، إذن علم هو الخبر، نعم، وما بعده صفة له، علم نافع لقدر، ولقدر جار مجرور متعلق الجار هنا ماذا؟ متعلق حرف جر لقدر، هذه اللام مرزق، ها؟ مرزق رافع، ولماذا لا يكون نافع؟ أو نافع لقدر المستولين، ماذا؟ يرفع قدره، ليس رافع لقدره. أما إذا قلنا نافع له، فمعروف أن نافع تتعدى باللام، ورافع إذا تعدت نقول رافع يرفع الله الذين آمنوا مباشرة، رافع لقدر. نعم، يمكن من حيث المعنى، ولكن الظاهر أنه نافع لقدر، لقدر مستول عليه رافع. نعم، هذا إذا قلنا على كل حال يعني نافع كأنها صفة لعلم ولقدر متعلقة بنافع. نعم 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 تفضل الملك. ينفع المستولي عليه، والمستولي عليه هو الذي رفع، هو الذي ارتفع قدره. يعني هي لأجل أنها تقوي عاملا ضعف عن العمل، عن الوصول لعامله. نعم نعم. إذن قال: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. إذن هذا هو علم أصول الفقه. وأما أصول الفقه فهو من الكلمات المركبة تركيبا إضافيا، فهو باعتبار هذا التركيب الإضافي يقال عنه أنه لقب، لقب لفن من الفنون يسمى هكذا أصول فقه. يعني الشخص ممكن عندما يسمع أصول فقه مباشرة من غير نظر إلى ما تركب منه يعرف أصول فقه وما هي جملة مسائله وبماذا يهتم هذا العلم، يقول هكذا أصول فقه. لكن الدارس نعم يبدأ من مما تركب منه، يقول تركب من كلمتين أصول وكلمة فقه كذلك. أما أصول فهي جمع أصل. نعم. والأصل مقصود به كذلك لغة هو ما يبنى عليه غيره، أساس الشيء أو أسفله. نعم. ويطلق اصطلاحا كذلك أصول أحيانا على الدليل، أحيانا على القاعدة. نعم. والفقه كذلك لغة يراد به الفهم. نعم. والدليل على هذا المعنى اللغوي لكلمة الفقه أنها الفهم، ليفقه قولي. نعم. لا يفقهون حديثا، الفقه مصدر من فقه يفقه فقها، وهو اسم هنا المراد بهذا المعنى. والفقه اصطلاحا كذلك سوف يعرفه المؤلف رحمه الله، يقول: الفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل. سوف نأتيه إن شاء الله. نعم. ثم بعده نستفيد أيضا المعنى اللقبي لهذه الكلمة. قال: علم أصول الفقه علم نافع، نافع لقدر مستول عليه. كلمة مستول تفيد أنه أحكمه، يعني الاستيلاء عليه بمعنى الإحاطة به، والإحاطة بجمله ومعرفتها معرفة دقيقة ليس بمجرد فقط يعني شيء من التعرف البسيط على هذا العلم. إذن فإنه إذا استولى عليه الشخص فإنه يرفعه ويرفع قدره. نعم. قال: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. إذن نقول كذلك رافع لقدره، رافع لقدره كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وسوف المفروض يتضح لنا هذا، أن الإنسان لما يتكلم في المسائل الفقهية ويربطها بأصولها لا شك أن كلامه يكون ليس ككلام الشخص الذي يرسل هكذا الأحكام الفقهية يعني كأنما ليس لها أصل. الشخص إذا تكلم في المسائل العلمية وربط الفروع بالأصول في أي علم ليس فقط في علم الفقه فإنه ربما يكون أكثر طمأنينة حتى بالنسبة له، هو يطمئن أكثر لأنه يعني يأخذ المسائل الفقهية ويعرف كيف أخذت وكيف استفيدت. نعم. ويعرف وجه الدليل، ليس كذلك الذي أعطي له الحكم جاهزا فقط. نعم. إذن ولا شك إذا تكلم سواء كان معلما وسواء كان فقيها وسواء كان أي كان، إذا كان على هذه الصفة فإنه يكون لا شك كلامه أقوى من ذلك الذي قلنا هكذا يذكر الأحكام الفقهية مجردة عن دليلها وعن أصولها. نعم. قال: والفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل. الفقه عباس ماذا تعلم الفقه؟ مبتدأ. إذا المبتدأ أين خبره؟ أن يعلم لنا. كيف قلت أنه خبره وهو إذن المصدرية ينسبك منها مع الفعل الواقع بعدها أن يعلم والفقه. إذن إذا سبكناها ماذا نقول؟ الفقه علم، نعم علم عن دليل، كأنه ناشئ عن دليل أو متفرع عن دليل. والفقه أن يعلم عن دليل حكم. أحمد ماذا تعلم حكم؟ نائب فعلي يعلم، نعم أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل. إذن وبالتفصيل كذلك جار مجرور متعلق مصطفى ب، إذن أن يعلم بالتفصيل حكم فروع الشرع، نعم. إذن هذا هو الفقه، الفقه الذي نسمعه ونسمع من يقال له فقيه وفقه وكذا، نعم. إذن قلنا سابقا أن فقه مصدر، لكنه الآن مستعمل استعمال اسماء. مصدر مأخوذ من فاقها بكسر العين وفتحها في المضارع، يفقه يفقه، نعم. فعلمنا أنه من فاقها، فاقها يفقه، وهنا قلت مستعمل اسما. والفقه أن يعلم عن دليل. إذن ما هو الفقه؟ الفقه هو الفهم لغة، لكنه اصطلاحا والعبرة بالاصطلاح، نعم هنا في هذا العلم العبرة بالاصطلاح. ما هو الفقه؟ الفقه كما قال هنا أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل، أو يعرفونه الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية العملية، العملية يخصون بها العملية، نعم. إذن المقصود بالمسائل الاعتقاد، نعم مسائل الاعتقاد يعني في اصطلاح الفقه لا يدخلونها، لا يدخلونها. فالفقه إذن هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ومن هنا كذلك يتبين معنى أصول الفقه، إذا كان الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. ما معنى الأدلة التفصيلية؟ أن يأتي دليل خاص بمسألة ما، كمثلا يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إذن هذا دليل تفصيلي، دليل تفصيلي بمعنى يخص الصلاة بالخصوص وبيان حكمها وأنها واجبة. هذا الآن كلام في الفقه، في الفقه مباشرة، نعم. وأما إذا أردنا نفس الدليل، إذا الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية اختلاف بينهما ليس اختلاف ذاتي، كأنه الأدلة الإجمالية نفس الدليل، نستطيع كذلك أن نتكلم عليه كلاما جمليا. فنقول مثلا، مثلا نقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، إذن هذا دليل إجمالي. إذن والفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل. إذن الفقه هذا هو الفقه، وهذا هو تعريفه في اللغة وكذلك في الاصطلاح، وكذلك في الاصطلاح، نعم. إذن في الاصطلاح قلنا الفقه هو معرفة الأحكام، الأحكام سوف يأتينا إن شاء الله تفاصيلها، سواء كان حكما تكليفيا أو حكما وضعيا، سوف نأتي إلى تفصيلها إن شاء الله. معرفة الأحكام الشرعية خرج بذلك الأحكام العقلية والعادية، نعم خرجت. إذن الأحكام الشرعية المكتسبة، كلمة الاكتساب تعني أنه أعمل شيء من النظر، اكتسب، اكتسبها بمعنى كأنه أعمل شيء من النظر في النصوص والأدلة فاستخرج الحكم. والأدلة التفصيلية كما قلت آية أو حديث فيه مباشرة ذكر ما تعلق به الحكم، سواء كان صلاة أو صوما أو حجا أو إلى آخر ذلك من الأحكام. والفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل، أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل، نعم. نعم قال وجملة الأدلة الكلية أصوله وكلها قطعية. إذن عرفنا الفقه ومستمده. الفقه عندما نقول الفقه معناها الأحكام الشرعية التي تكتسب من الأدلة التفصيلية. أما أصول الفقه أصول الفقه قال أن أصول الفقه هو جملة الأدلة أو الأدلة الكلية. الأدلة الكلية معناها الدليل الذي لا يتعلق بعبادة معينة. فنقول مثلا الأمر يفيد الوجوب، الكتاب حجة، السنة حجة، الإجماع حجة، القياس حجة. ونقول كذلك في قواعد الاستدلال النهي يفيد التحريم، المطلق والمقيد إذا تعارضا واتحدا حكما وسببا فإنه يحمل المطلق على المقيد، وإلى غير ذلك من الأدلة. هذه الأدلة ليس واحد منها يتعلق بالصلاة ولا بالصوم ولا بشيء، هكذا نطلقها في ونتكلم عليها بهذه الصفة. هذه تسمى أدلة الفقه لكنها الإجمالية. نعم الإجمالية، إجمالية أنها لا تتعلق يعني بصلاة أو بصوم، يعني جميع العبادات تدخل تحتها. وجملة الأدلة الكلية أصوله وكلها قطعية. نعم إذن كذلك نقول جملة ماذا نعربها؟ يحيى ما الذي سوغ الابتداء به وهو نكرة؟ إذن الإضافة. وجملة الأدلة الكلية أصوله وكلها قطعية. نعم إذن ويكون خبر جملة أصوله. نعم إذن هذا معنى هذا البيت، وجملة الأدلة الكلية أصوله أي أصول الفقه. هذا العلم على كل حال علم قديم. يقول وقائل منا مثلا كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يتكلمون في أصول الفقه، وهل كان عندهم أصول الفقه كما هو؟ هذا يقال في جميع العلوم حتى في علم العربية. الصحابة رضوان الله لا شك كانت عندهم قواعد، ليست قواعد هكذا كما هي عندنا نحن قواعد، ولكن يعرفونها من كلامهم، أن مثلا يعرفون العموم، يستعملون كلمة مثلا كلمة عامة هكذا يعرفون أنها عامة، وإذا كانت خاصة يعرفون أنها خاصة، وإذا كان أمر يعرفون أنه أمر، وأن الأمر مراد به الامتثال، والنهي كذلك يعرفون صيغته. لذلك سوف يأتينا إن شاء الله مواضع نقول في السنة مثلا هل الصحابي إذا حكى صيغة هل هذه الحكاية تكون لها نفس حكم الصيغة؟ نقول نعم، نقول نعم، لأن الصحابي رضي الله عنه لا شك يعلم يدري أن هذه الصيغة تفيد الأمر، فهو يعبر عنها بأمر فيقول أمرنا ونهينا، ولم يورد لنا صيغة الأمر التي يعني تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملونها، كانوا يستعملون أصول الفقه، لكن كمعرفتهم مثلا باللغة، بحيث إذا أراد الواحد منهم مثلا حكما يستنبط فلا بد طبعا ينظر له كيفية الاستنباط، نعم، أو طريقة من الطرق التي يستنبط بها. لكن بعد ذلك عندما صار علما وصارت له قواعد كأي علم من العلوم تضبط قواعده وتصير يعني في صورة العلم، هذا هو الذي نتكلم عليه، وهو الذي يحتاج إلى تفصيل من قال به أولا وكيف بدأ وما هي يعني طرق التأليف فيه في من ألف ونحو ذلك. وهذا هو الذي يؤرخون به لعلم أصول الفقه، تاريخ أصول الفقه. نعم ولكن لا بد أن يذكروا طبعا الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقهاء وكانوا عندهم، ليس كما نحن مثلا الآن نستعمل القاعدة بصفتها ونذكرها على الصفة التي هي مذكورة بها في كتب أصول الفقه، ولكنهم يظهر أنهم كانوا يستعملون بعض القواعد، ثم بعد ذلك صارت المسائل ولا بد من استنباطات ولا بد من أقيسة ونحو ذلك. وإلا في باب القياس ذكرنا أمثلة من النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يلقن أصحابه يعني الصفة التي بها يقيسون ويلحقون، ورسالة موسى عفوا رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أحد عماله أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، نعم، وقال: قس الإشباه والنظائر وما تلجلج في صدرك فرده إلى شبيهه، ونحو ذلك من كلامه. نعم، هذا كله يفيد أنهم كانوا يستعملون هذا كله في 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 تفقههم وفي استنباطهم الأحكام. إذن بعد ذلك أصول الفقه، نعم، ألف فيه الشافعي رحمه الله كتابا مشهورا يسمى الرسالة، مطبوع اليوم موجود، الرسالة للشافعي رحمة الله، وهو في الحقيقة كالمقدمة لكتابه الأم، نعم، وهو أول من دون فيه في أصول الفقه، ويتكلمون هنا كذلك على أن التدوين في أصول الفقه على طرق، من بين تلك الطرق طريقة المتكلمين، ولكن هذه الطريقة للأسف يدخلون فيها الشافعي رحمه الله، ويدخلون فيها غيره ممن هو بالفعل من المتكلمين. المتكلمين يقصدون بهم الشافعية وحتى المالكية والحنابلة والمعتزلة أيضا، وطريقة الفقهاء يقصدون بها الأحناف. والفرق بين الطريقتين، الفرق بين الطريقتين أن أصول الفقه على طريقة الأحناف هي طريقة كأنما سبقت المسائل الفقهية، تقدمت المسائل الفقهية ثم جاءت بعد ذلك الأصول من أجل تقرير تلك المسائل الفقهية. وربما إذا تأملت تجد أن على طريقتهم لا تكاد تجد يعني قاعدة أصولية لا ينبني عليها عمل. كل القواعد الأصولية التي يستعملها الأحناف لما كانت أصلا سبقها الفقه وتأخرت هي، فكأنهم جعلوا هذه الأصول من أجل تسويغ ما كان من مسائل الفقه وتقرير المسائل الفقهية وتسويغها، نعم. ثم لما كانت طريقة المتكلمين هكذا يقولون، نعم، قلت، ويدرجون في ذلك الشافعي رحمه الله، وإذا أدرجوا غيره كالآمدي مثلا ولا الباقلاني ولا القاضي عبد الجبار ولا الغزالي ولا غيرهم ممن دون على هذه الطريقة، فلا غرابة، هؤلاء نعم كلهم متكلمون. وطريقة المتكلمين أنهم يتكلمون على القواعد الأصولية بمعزل عن المسائل الفقهية، ولذلك وجدت عندهم قواعد أصولية ولكن لا ينبني عليها عمل، وهذا سوف نجده في كتابنا هذا. مبدأ اللغات، اللغة كيف بدأت؟ هل هي توقيف؟ هل هي اصطلاح بشري؟ هل هي كذا إلى أخذك مما يتعاطونه؟ مسائل كذلك كلامية، تكليف المعدوم مثلا، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان مكلفا قبل الشرع؟ إلى أخذ ذلك المسائل يذكرونها، وهي يعني مسائل كما قال الشاطبي عليه رحمة الله عارية على أصول الفقه، بمعنى أنها ليست من أصول الفقه، تابعة له، نعم، تذكر وتبحث ولكنه لا يترتب عليها شيء، وهذا سوف يقال في مسائل عديدة قال لا ينبني عليه خلاف، هكذا يقال، نعم. إذن ميزة هذه الطريقة، طريقة المتكلمين، أنهم أخذوا يعني يذكرون القواعد الأصولية، يذكرون هكذا القواعد الأصولية مجردة عن المسائل الفقهية، فنتج عن ذلك أنه وجد هناك بعض القواعد الأصولية التي لا ينبني عليها عمل، ذلك لأنهم أفرطوا في استعمال العقل، نعم. ثم جاء كذلك بعدهم طريقة أخرى ليست طريقة المتكلمين، وإنما هم يحاولون بناء الفروع على الأصول، وبرع في ذلك بعض أهل العلم، من بينهم مثلا كتاب مشهور موجود بيننا كذلك، كتاب التلمساني رحمه الله، كتاب التلمساني أبي عبد الله الشريف التلمساني، وسماه مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول، كتاب مطبوع، وهو الذي يمثل بذلك. تجد هذا الكتاب لا تكاد تجد فيه مسألة إلا، ثم جاءت كذلك أيضا مدرسة أخرى، مدرسة المقاصد التي لا يذكرون فيها إلا الشاطبي عليه رحمة الله، نعم. إذن هذه قلنا طريقة التأليف في أصول الفقه تختلف، ولذلك الواحد منا، ولعله إن شاء الله سوف يعني نفصل فيه ونذكر الكتب المؤلفة على كل طريقة من الطرق، نعم. قال: وجملة الأدلة الكلية أصوله، وكلها قطعية، والظن في بعض التفاصيل يقع وهو له معتمد ومتبع. إذن بعض الأدلة التفصيلية قد يقع فيها الظن، هي الأدلة الإجمالية كلها قطعية كما قال، كلها قطعية، ولكن في بعض تفاصيلها تقع الظنون، بمعنى لا يكون قطعيا. نعم، والظن في بعض التفاصيل يقع وهو له معتمد ومتبع. إذن الظن في بعض التفاصيل يقع، بالحق أين هو خبر المبتدا أو أين هو المبتدا وخبره؟ نعم، إذن الظن مبتدا، في بعض التفاصيل إذن يقع وسكن لأجل القافية فقط، والظن في بعض التفاصيل يقع أي يقع وهو له معتمد ومتبع. إذن نقول كذلك وهو أيضا مبتدأ ومعتمد خبره. نعم نعم نعم، ماذا؟ هو بها، لا لا، وهو له، وهو له معتمد ومتبع، أي ذلك الدليل التفصيلي، معنى له متبع وله نعم من يعتمد. قال رحمه الله: فائده العلم بكل الشرع أخذا وتركا عن دليل شرعي. فائده، ويريد فائدته أي فائدة علم أصول الفقه، فائده العلم بكل الشرع أخذا وتركا عن دليل شرعي. إذن لو سئلنا هذا السؤال، ما فائدة أصول الفقه، ما هي الفائدة التي تجنى من خلال معرفة هذه القواعد الإجمالية؟ نعم، أو نقول قبل ذلك، حكم أصول الفقه هو فرض عين على طالب علوم الاجتهاد أولا، أي إنسان يطلب علوم الاجتهاد فرض عين عليه، لا بد أن يعرف هذه القواعد الإجمالية، لأنه لا يتأتى له استفادة الأحكام إلا بأن يعرف قواعد استفادتها، ولذلك فهو فرض عين عليه. فإذا هو أراد أن يكون فيما سيأتي إن شاء الله من المجتهدين، فلا بد له أن يعرف ما يتعين على من يطمح هذا الطموح ويحصل أدواته، لأن الاجتهاد له أيضا شروط سوف تذكر في آخر الكتاب. وبعض الأصوليين يعرف أصول الفقه فيقول هو معرفة أدلة الإجمالية وحال المستفيد، وحال المستفيد معنى حال هذا المجتهد الذي سوف يستفيد الأدلة. إذن لا بد له أن يكون عنده معرفة بهذه القواعد واطلاع عليها، نعم، فيتعين في حقه. ولا بأس إذا كان شخص همته دون ذلك، حتى ولو كان مقلدا، فتحصل له بعض المعرفة التي ممكن يسير بها يوما ما، على الأقل يرتقي إلى أن يكون متبعا، ليس له نعم يعني طموح وتشوف إلى أن يكونوا مجتهدين، ولكن يحب أن يفهم كلام أهل العلم إذا تكلموا بهذه القواعد، ولا شك ذلك يكون أحسن حالا في تدينه من ذلك الذي اكتفى بالتقليد. التقليد الذي قلنا وسنقول إن شاء الله تعالى، المقلد هو الشخص الذي نعم، ما هو المقلد؟ إذن هو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله، أو أخذ قول من ليس كلامه حجة، هذا هو المقلد. قال قاله فلان، خلاص انتهى، كافي، انتهي هنا. قاله العالم فلاني، إذن كفى هذا، انتهي هنا. نعم، لا ينظر لهذا الدليل، هل هو أخذ بطريق القياس ولا نص ولا إلى آخر، لا يعني هذا ولا يهتم به. نعم، فهذا لا شك أحسن منه ذلك الذي الدليل وقف عليه، بل وعرف كذلك كيف استفيد الحكم منه، وفوقه قلنا ذلك الذي هو في نفسه يستفيد الأدلة ويستخرجها. نعم، إذن قال فائده أي فائدته، فائده العلم بكل الشرع أي بكل الأحكام الشرعية أخذا وتركا، ما يؤخذ وما يترك، نعم، ويكون ذلك عن دليل شرعي. هذه فائدة هذا العلم الذي هو أصول الفقه، أخذا وتركا أي واجبها ومندوبها وجائزها ومحرمها ومكروهها، هذا كله يدخل تحت أخذا وتركا. إذا أردنا أن نعرف أخذا وتركا ماذا نقول؟ حال حال، ويمكن أن تقول تمييز، بل ويمكن أن تقول مفعول لأجله، نعم، كل هذا يحتمله إذا لم مصدر، ولكن إذا يعني لم نعتد بالقلبي بهذا الشرط لا مانع أن نقول مفعول لأجله. وكذلك تمييز أيضا يصلح، فائده أي فائدته العلم بكل الشرع أخذا وتركا أي لأجل هذا، ويكون ذلك عن دليل شرعي تفصيلي من الكتاب والسنة. وقال هو على كل حال الولاة قال أخذا وترك منصوبان على الحالية أو التمييز. نعم، إذن هذه فائدة علم أصول الفقه، فائدة نعم يكون مصدرا، ولكن كذلك علمنا مصدرا منكرا حالا يقع بكثرة، صاحبه المستفيد. فائده العلم بكل الشرع أخذا وتركا، ماذا هو يقول صاحبه، يسأل عن صاحبه العالم الذي يعلم فائدته العلم بكل الشرع. لو قلت مثلا فائده وقلبت هذا المصدر ورددته إلى أصله، سوف تقول فائده أن يعلم أو أن يعلم، نعم، فائده العلم، نعم، أو تقول علمك أو فائده العلم مدى المصدر هذا، إن شاء الله نرده إلى أصله فيتبين لنا صاحب الحال. فائده أي فائدة أصول الفقه أن يعلم بكل الشرع أخذا وتركا عن دليل شرعي. نعم نعم، ماذا؟ نعم، لا أعرف لها فائدة على كل حال، إلا أن أحيانا يعاملنا هذه التاء معاملة نون التنوين. أنا تماما، وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، نعم. قال ما هو مسوغ حذف التاء من فائده، أصل فائدته، نعم. إذن قلنا أن يعني لعله مسوغها فقط، هو كما في قول عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة أي عدته، نعم. قال فائده العلم بكل شيء، إذن لعله إن شاء الله تبين فائدته. والإنسان على كل حال بقدر ما تبينت له فائدة علم من العلوم فسوف تتحرك همته من أجل أن يعني يحصل منه ما استطاع، وهذا العلم قد تيسر بل وقد زاد وضوحا أكثر من قبل. من قبل كان هذا العلم ممكن نقول أنه محصور في من له باع في علم الكلام أو محبب إليه علم الكلام، ولكن نرى اليوم الحمد لله بعض الدراسات نعم تكشف هذا العلم وتخرج منه الدخيل من المسائل، نعم، وبدأ يتصفى، نعم، وليعود، والمسائل التي لا ينبني عليها عمل كذلك تطرح ولا يهتم بها ولا يعتنى بها، وهناك كتب ألفت نعم في تصفية هذا العلم وتنقيته من الدخيل وإزالة ما علق به من العلوم التي لا تخدم الشريعة كعلم الكلام خصوصا، نعم، فمن الكلام القديم مثلا مزالق الأصوليين للصنعاني رحمه الله كتاب مشهور، نعم، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كذلك في كتابه المذكرة التي شرح على روضة الناظر تعرض لشيء من ذلك، كذلك أيضا معالم في أصول الفقه للجزاني من الدراسات، كذلك الحديث التي نعم، وهذه كتب أقول يعني الإنسان لو وجد كيف يقتنيها فهو أحسن له، كذلك المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للعروس عبد القادر، كتاب كذلك مهم جدا أن يكون عند الواحد من هذا العلم علم أصول الفقه، ربما قد تمر بنا مسائل يختار فيها الأصوليون يختاروا فيها يعني ما يدعم مذهبهم العقدي، نعم، فيحتاج الواحد منا أن يكون على اطلاع بتلك المواضع، ونحاول إن شاء الله أن ننبه عليها ما نعرفه منها وما لا نعرفه كذلك يمكن إن شاء الله يمنع. إذن الحمد لله قلت هناك دراسات فيها ما فيها من التوجيه والتنبيه على أهم المسائل التي حصل فيها غلط للأصوليين، والأصوليون فيها يعني بالغوا وأدخلوها في أصول الفقه، وهي في الحقيقة من الفضل أن تكون بعيدة عن أصول الفقه. نعم. ثم قال: ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. نعم، مستمده، إذن مستمده ماذا محمد؟ نقول أنه ماذا؟ اسم فاعل أو مصدر ماذا؟ مستمد. نعم نعم، اسم مفعول. نعم، إذن مستمده وكأنه لا يريد اسم مفعول، إذن يريد المصدر ميم، أي استمداده. نعم، المصدر ميم إذا أردناه مما زاد على الثلاثة فهو كاسم المفعول منه. نعم. نعم، دليل عندنا القرآن الكريم واضح. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، إذن هذا المراد به المصدر ميمي، إذن المصدر ميمي مما زاد على ثلاثة أحرف هكذا يكون كاسم مفعول، كاسم مفعول. إذن مستمد، لا يمكن أن نقول مستمد هنا اسم مفعول، ولكن مراد به صيغة، نعم صيغة اسم مفعول، ولكن المراد به المصدر، المصدر الذي نقول نعم مصدر وفي حقه اسم مصدر. إذن ومستمده أي استمداده. نعم، ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. إذن وهذا كذلك من الداخل في أصول الفقه في هذا البيت. نعم، مستمده الضمير يعود على أصول الفقه، من أين يستمد؟ إذن قال: من الكلام، ويقصد بالكلام هنا علم الكلام، علم الكلام. نعم، وعلم الكلام مراد به هو أن يتكلم الإنسان في مسائل الاعتقاد من غير دليل شرعي، وإنما بمجرد الكلام فقط، وربما يفرط في استعمال المنطق، علم المنطق. نعم، الذي هو أحد العلوم الذي أنتجته الفلسفة اليونانية، والمنطق يستعمله اليهود ويستعمله النصارى واستعمله المسلمون، إلا أن المسلمون زعموا بأنهم هذبوه، أي هذبوه من تلك المسائل التي دخلت عليه من اليونان. نعم، ولكن في حق بقي علم المنطق وعلم المنطق. نعم، من حيث الصورة هو نعم ممكن أن يمثل له بعض التمثيل يعني ببعض أمثلة تخص المسلمين، لكن يبقى هو نفسه علم كان كثير من السلف يكرهه. نعم، ويكره أهله ويعتبرون أهله من أهل البدع، كما قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل كلامي أن يضربوا بالنعال والجريد ويطاف بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام. نعم، إذن ولكن هنا قال ومستمده، هذا العلم الشريف قال مستمده من الكلام، ويقصد بعلم الكلام هنا علم أصول الدين، هكذا يعبرون عنه. نعم، ويقصدون بعلم أصول الدين هو خصوص ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، إن أصول فقه بعضهم إذا تكلم عليه يتكلم على الحاكم والمحكوم فيه الحكم، والحاكم والمحكوم فيه، أما الحكم فهو الحكم الشرعي. نعم، والحاكم أي الذي حكم به وهو رب العالمين تبارك وتعالى. فمن هذه الناحية يحبون أن يتكلموا في الله عز وجل وصفاته تبارك وتعالى وكلامه، بل ويتكلمون حتى على صيغة الكلام. معروف أن الأشاعرة يقولون بأن كلام الله عز وجل لا يوصف بأن له صيغة، صيغة أمر ولا صيغة نهي ولا أنه يفيد كذا بصيغته، لا، يقول هذا إنما هي تعابير، وإنما الكلام هي معنى قائم في النفس. هذه عقيدة الأشاعرة قلنا، وسوف نتعرض إن شاء الله في باب الأمر والنهي. إذن قالوا مستمده من الكلام، من الكلام والنحو. وأما النحو فعلاقة أصول الفقه به علاقة وطيلة جدا. نحن قدمنا علم النحو على علم أصول الفقه، وهذا التقديم لا بد منه. سوف يأتينا مثلا أن من الألفاظ الدالة على العموم موصولات مثلا، والتي للاستغراق والمفرد المضاف، هذه كلها كلام في النحو، كلام في النحو. نعم، إذن ولذلك في النحو يحتاج إليه، وكل كلام يتعلق بالمباني وما يتعلق بالصيغة ونحو ذلك من أشياء صيغة اللفظ، فهذا يتعلق بالنحو. نعم، ومستمده من الكلام والنحو واللغة، اللغة. نعم، إذا فرقنا بين اللغة والنحو، فالنحو يتعلق بما يعني آخر الكلمة، وأما اللغة فيتعلق الأمر ب يعني الألفاظ التي تدل ممكن على العموم بصيغتها أو على التخصيص أو على الإطلاق أو على التقييد، كل هذا من علم اللغة. وإذا تكلمنا على كذلك أسماء الألفاظ فنقول هذا مشترك، هذا متواطئ، هذا متشاكك، هذا من الأضداد إلى آخره، فهذا كله كلام كذلك في اللغة. إذن فنحتاج أيضا إلى علم اللغة. وكذلك الأحكام، والمراد بالأحكام الأحكام الفقهية، الأحكام الفقهية. نعم، وهنا استشكل بعضهم، قال كيف أصول الفقه الذي نتوصل به إلى الأحكام الفقهية نحتاج إليه في أثنائها. نعم، السؤال. نعم، ولكن الخروج من الإشكال إن شاء الله سهل. نقول لا شك أن الفقه متأخر عن أصول الفقه، وأن من أراد أن يعرف الفقه على الحقيقة لا بد أن يقدم عليه أصول الفقه. إلا أنه كحال نحن الآن، نحن نعتبر أنفسنا أننا ما قرأنا الفقه، ولكن نحن الآن سوف نبدأ في قراءة أصول الفقه. إذن أين هو الشرط فينا؟ نقول الأمر سهل، لأن في حقه هناك تضارب. بعض أهل العلم يقول هذا عجيب، كيف هذا ترتب عليه الدور والتسلسل، يعني الفقه محتاج إلى أصول الفقه وأصول الفقه محتاج إلى الفقه. نعم، ولكن قل القدر الذي يحصل به تصوير القواعد والأمثلة، نعم نحتاجه. مثلا إذا أردنا أن نمثل مثلا للعموم نقول هذا هو العموم. إذا أردنا مثلا إلى مثلا حمل مطلق على مقيد نأتي بمثال من الفقه، نأتي بمثال من الفقه ونقول هذا مثال على المطلق وهذا مثال على المقيد، فنحمل هذا على هذا، وهذا القدر إن شاء الله يستطيع أن يحصله الواحد منا حتى في الدرس فقط. وأما الفقه الذي هو أيضا فن الإنسان يخصص له وقته، فإذا كان عنده شيء من أصول الفقه فإنه يتمكن منه أكثر مما لو بدأ بالفقه ثم أخر أصول الفقه عليه. نعم، إذن قال ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. إذن توقفوا عليهما، لأن الأدلة الإجمالية مأخوذة من الكتاب والسنة العربيين، فمن لا علم له بهما لا يستطيع أن يستخرج الأحكام من الكتاب والسنة. وأي شخص مهما كان برع في الفقه تجد عنده قصور ظاهر وواضح في طريقة تعبيره عن الأحكام أحيانا، ويظهر عليه أنه إنما هو مقلد لغيره فقط، بل مقلد له أحيانا حتى في التعابير، وكأنه ربما عند التدقيق معه ومراجعته يتبين بأنه ليس بذاكرا. وهذا ربما سوف إن شاء الله تلاحظونه، تلاحظون نعم. بل ربما إذا أخذ يقرأ في بعض الكتب التي أصحابها يميلون أو يعني يستريحون عندما يربطون الأحكام الشرعية بهذه القواعد، حتى ولو كانت قواعد لغوية، فأنت في نفسك تكتسب ثقة كبيرة بكلامهم، بخلاف ذلك الذي ربما يعبر عن هكذا تعبيرا. نعم، يعبر تعبيرا قلت، وربما تعبيره تظن بأنه فاهم، ولكنه في الحق إنما هو يقلد العبارة فقط. نعم، قال: ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. والذي في الحق صراحة أهمل، هكذا نقول، أهمل العربية سواء كان اللغة، نحن لا نقول العربية على كل حال، يذهب فيها إلى يعني علم البيان والعروض والأخذك العربية فيها 12 علم، 12 علم، منها علم الجدل، منها علم المحاضرات، ومنها يعني اللغة وحدها والنحو وحده والصرف وحده وعلم البيان وحده. نعم، فهذه العلوم ليست كلها على درجة واحدة، وهذا لو ترجعون في الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب، الشوكاني رحمه الله يبين مرتبة علوم العربية من علوم الشريعة، وجعل العروض هذا هو أبعدها، يعني بحيث الإنسان يستطيع أن يستغني عنه. إذن هذه العلوم قلت علوم العربية لا بد منها بالنسبة لأصول الفقه، وأصول الفقه لا بد منها بالنسبة للفقه. نعم، وأمثل كذلك كما سبق أن مثلت، مثال عندنا كتاب القول المفيد، تميز عن سائر الشروح لكتاب التوحيد بأن الشيخ محمد صلى الله عليه رحمة الله يعني تعرض وذكر فيه نعم ويعني أكثر من ذكر قواعد الفقه، قواعد النحوية وكذلك القواعد الأصولية، قواعد النحوية الدرجة الأولى والقواعد الأصولية لمن ربما رجع الكتاب. كثير من الإخوة يتململون وربما يقرؤون ويمرون بهذا الموضع، ولكن مرور يعني سريع لا يريدون أن يتوقفوا، بل وينغص عليهم أن يجدون كلاما متعلقا بهذه القواعد، وهذا في الحقيقة نقص كبير، ولا ينبغي أن تكون هكذا الناس. نعم، إذا وجد من الناس من عنده قصور في ذلك فلا ينبغي أن يعم أن تكون كل أمة على هذه الحال. نعم، إذن هذا المفروض مقرر. نعم نعم، وإن كان 6 أبيات فالدخول في باب واحد ولا نقرأ منه إلا 2 فقط، وإذلك عدلت من كلامي السابق الذي قلت أنه 8 أبيات في كل حصة، هذه 8 أبيات. نعم، ولكن متى ما أدى بنا التزام 8 إلى أن ندخل في باب واحد ببيت واحد أو ببيتين فنتركها ونكتفي 6، وكذلك إن شاء الله لا يقل ما نقرأه في 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 المجلس عن 6 أبيات. لا نزيد إن شاء الله، ولكن قلت إذا أدى بنا يعني قراءة 8 أبيات ندخل مثلا في باب آخر ممكن لا نأخذ منه إلا 2 أو 2 فنكتفي 6 فقط. نعم، ولكن 10 لا أظن، لا أظن. نعم، تفضل. نعم نعم نعم، إذن البيت الذي قبله مع البيت هذا بعد يفيدك أنه يعني كلام فقط فيما تقدم لعله. نعم، يعني بكل الشرع، لا تفهم منها بكل الشرع، معناها بكل الشرع المتعلق بالفقه الذي تقدم أن الفقه يخص المسائل العلمية، عفوا المسائل العملية. في العقيدة كل حال اصطلاحا، وإذا استعمله شخص ووجد موضع لاستعماله المفروض لا منع، ولكن احنا نتكلم من جهة الاصطلاح أن مسائل الفقه هي التي فيها مسائل اجتهادية وفيها مسائل إلى آخره، وأما مسائل العقيدة هي مسائل عملية علمية. نعم، فاستنباطها واستفادتها لا تكون بطريقة الفقه، الفقه في مسائل تطرأ، في مسائل نوازل، في مسائل تحتاج إلى اجتهاد، في مسائل تستفاد الأحكام من خلال خطابات الشرع التي فيها أمر أو نهي، الأمر والنهي طبعا المتعلق بأفعال المكلفين. نعم، لا انتبه، نحن هذا الكلام الذي نقوله هنا بالنسبة للطرق، نشأة أصول الفقه عند الأحناف هكذا كانت، لكن لا يعني أن طريقتهم في 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 التعليم وطريقتهم كذلك أنهم يبدأون دائما بالفقه ثم يأتون بالصرف، لا يعني ذلك، ولكن طريقة نشأة أصول الفقه عندهم هكذا فيما يذكر تذكره البحوث فقط. ولذلك كانت غالب أصولهم وقواعدهم هي المسائل التي ينبني عليها العمل، ولذلك يصطلحون عليها يقولون طريقة الفقهاء، هكذا يعبرون طريقة الفقهاء. لماذا طريقة الفقهاء؟ الفقهاء ناس عمليين ما عندهم المسائل، إلا طبعا كان بعض المسائل النظرية التفريعية فقط. طريقة الفقهاء بمعنى أن أصولهم وقواعدهم الأصولية إنما كانت كأنها سبقها الفقه، فأرادوا لهذا الفقه أن يكون فقها قويا وضعوا قواعد أصولية بعد أن يعني قرروا المسائل الفقهية، فاحتاجوا بعد ذلك إلى أن يأتي أصول الفقه كأنه من أجل تثبيت هذا الفقه بوضع قواعد، هذه القواعد كأنها تحميه وتسوغه وتقرره، هذه مهمة أصول الفقه عندهم. لكن بالنسبة لاستمداد أصولهم لا يعني أنها، لأنه عندما نقول هذا ممكن حتى تقول حتى بالنسبة للنحو واللغة والأحكام كذلك نستغني عنه. لا. نعم. 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 ولكن صح إذا وجد هذه السهولة عند تعليم أصول الفقه وجد صعوبة عند تعلم الفقه. طبعا هو كان يسلم فقط، يقال الحكم كذا، قال نعم الحكم كذا، ويحفظ الحكم. كيف استفيد هذا الحكم وهي القاعدة التي يندرج تحت هذا الحكم لا يعرفها، فكان يحفظ فقه وحفظ فقه كاملا ولا يعرف له قاعدة ولا كيف استفيد ولا أحد ذلك من الشيء، ولا الصعوبة فقط هو يعني كانت له في الفقه. ولكن الشخص الذي يقرأ أصول الفقه هو الشخص الذي يقرأ القواعد، وهذا نحن نعرفه كذلك حتى في غير أصول الفقه. نحن هل لابد أن نقرأ كلام العرب أولا ثم نقرأ النحو ثانيا؟ ليس لابد، وإن كان هذه القواعد التي عندنا في اللغة العربية قواعد النحو هي مستفادة من كلام العرب، إذن نحن عندما نقرأ هذه القواعد بعد ذلك نعم إذا جاءنا شيء من كلام العرب نقول ونستعمل تلك القواعد ونعرف هذا فعل هذا مفعول هذا مبتدأ خبر هذا حال كذا إلى آخره من شيء. وكذلك لا مانع على كل حال الطريقة التي كذلك رأيناها في شنقيط أنهم يقرؤون اللغة قبل أن يقرؤونها، يعني يقرؤون الدواوين، يقرؤون أشعار القدامى ونحو ذلك من شيء، ثم بعد ذلك يقرؤون النحو. نعم وإياك تفضل. نعم إجمال الأحد المنطلق منقول بطريقة الأحد، طريقة نقله، والنطقي بمعنى ليس السكوت، للنطقي يقين. نعم أيها. نعم تفضل. نعم صحيح إلا يسيرا. إلا يسير يعني بمعنى أنه لم يسلمها من يعني شيء قليل، إلا يسير من مقدمات تفيد في مسائل ستأتي. طبعا على كل حال واضح عليه أنه لم يغرق في، وإن كان نحن ربما عندما نقرأ نقول هذا أكثر منه، ولكن وبالنسبة إلى غير المؤلف رحمه الله سوف ترى كثرة. نعم الكاثرة. نعم تفضل. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محمد تعبنا بيت اليوم
قال الناظم رحمه الله تعالى ولشيخنا: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. والفقه أن يعلم عن دليل علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. والفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل. وجملة الأدلة الكلية أصولها وكلها قطعية، والظن في بعض التفاصيل يقع بها معتمد ومتبع. فائده العلم بكل الشرع أخذا وتركا عن دليل شرعي ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام.
نعم.
مدرك العقل.
نعم. إذن كما سمعتم، هذه كما ذكر الناظم رحمه الله هنا مقدمة في أصول الفقه. نعم، هذه المقدمة التي رأينا كثيرا منها في كتابنا السابق، وهي لا بد منها، مقدمة بكسر الدال، أي هي التي تقدم اسم فاعل، أو مقدمة، نعم، فهي التي تقدمت. قال رحمه الله: مقدمة في أصول الفقه. قال: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. وعلم، إذا أردنا أن نعربها محمود، نعم، إذن مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الضارع الأخير، وهو واصل. نعم، زيد كم الإعراب؟ نعم، إذن علم هو الخبر، نعم، وما بعده صفة له، علم نافع لقدر، ولقدر جار مجرور متعلق، الجار هنا ماذا؟ متعلق حرف جر لقدر، هذه اللام برزق، رافع، ولماذا لا يكون نافع؟ أو نافع لقدر المستولي، ماذا؟ يرفع قدره، ليس رافع لقدره. أما إذا قلنا نافع له، فمعروف أن نافع تتعدى باللام، ورافع إذا تعدت نقول رافع يرفع الله الذين آمنوا مباشرة، رافع لقدر، نعم، يمكن من حيث المعنى، ولكن الظاهر أنه نافع لقدر، لقدر مستول عليه رافع. نعم، هذا إذا قلنا على كل حال، يعني نافع كأنها صفة لعلم ولقدر متعلقة بنافع. نعم، تفضل الملك. ينفع المستولي عليه، المستولي عليه هو الذي رفع، هو الذي ارتفع قدره. ها؟ يعني هي لأجل أنها تقوي عاملا ضعف عن العمل عن الوصول لعامله. نعم. إذن قال: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. إذن هذا هو علم أصول الفقه. وأما أصول الفقه فهو من الكلمات المركبة تركيبا إضافيا، فهو باعتبار هذا التركيب الإضافي يقال عنه أنه لقب، لقب لفن من الفنون يسمى هكذا أصول فقه. يعني الشخص ممكن عندما يسمع أصول فقه مباشرة من غير نظر إلى ما تركب منه يعرف أصول فقه وما هي جملة مسائله وبماذا يهتم هذا العلم، يقول هكذا أصول فقه. لكن الدارس نعم يبدأ من مما تركب منه، يقول تركب من كلمتين أصول وكلمة فقه كذلك. أما أصول فهي جمع أصل، نعم، والأصل مقصود به كذلك لغة هو ما يبنى عليه غيره، أساس الشيء أو أسفله، نعم. ويطلق اصطلاحا كذلك أصول أحيانا على الدليل أحيانا على القاعدة، نعم. والفقه كذلك لغة يراد به الفهم، نعم. والدليل على هذا المعنى اللغوي لكلمة الفقه أنها الفهم، ليفقهوا قولي، نعم، لا يفقهون حديثا. الفقه مصدر من فقه يفقه فقها، وهو اسم هنا المراد بهذا المعنى. والفقه اصطلاحا كذلك سوف يعرف المؤلف رحمه الله، يقول: الفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل. سوف نأتيه إن شاء الله، نعم. ثم بعده نستفيد أيضا المعنى اللقبي لهذه الكلمة. قال: علم أصول الفقه علم نافع، نافع لقدر مستول عليه. كلمة مستول تفيد أنه أحكمه، يعني الاستيلاء عليه بمعنى الإحاطة به والإحاطة بجمله ومعرفتها معرفة دقيقة، ليس بمجرد فقط يعني شيء من التعرف البسيط على هذا العلم. إذن فإنه إذا استولى عليه الشخص فإنه يرفعه ويرفع قدره، نعم. قال: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. إذن نقول كذلك رافع لقدره كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وسوف يفرض يتضح لنا هذا، أن الإنسان لما يتكلم في المسائل الفقهية ويربطها بأصولها لا شك أن كلامه يكون ليس ككلام الشخص الذي يرسل هكذا الأحكام الفقهية، يعني كأنما ليس لها أصل. الشخص إذا تكلم في المسائل العلمية وربط الفروع بالأصول في أي علم ليس فقط في علم الفقه فإنه ربما يكون أكثر طمأنينة حتى بالنسبة له، هو يطمئن أكثر، لأنه يعني يأخذ المسائل الفقهية ويعرف كيف أخذت وكيف استفيدت، نعم، ويعرف وجه الدليل، ليس كذلك الذي أعطي له الحكم جاهزا فقط، نعم. إذن ولا شك إذا تكلم سواء كان معلما وسواء كان فقيها وسواء كان أي كان، إذا كان على هذه الصفة فإنه يكون لا شك كلامه أقوى من ذلك الذي قلنا هكذا يذكر الأحكام الفقهية مجردة عن دليلها وعن أصولها، نعم. قال: والفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل. الفقه عباس ماذا تعلم الفقه؟ مبتدأ. إذن المبتدأ أين خبره؟ أن يعلم. كيف قلت أنه خبره وهو إذن المصدرية ينسبك منها مع الفعل الواقع بعدها أن يعلم والفقه. إذن إذا سبكناها ماذا نقول؟ الفقه علم، نعم، علم عن دليل، كأنه ناشئ عن دليل أو متفرع عن دليل. والفقه أن يعلم عن دليل حكم. أحمد ماذا تعلم حكم؟ نائب فعلي يعلم، نعم. أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل. إذن وبالتفصيل كذلك جار مجرور متعلق مصطفى ب. إذن أن يعلم بالتفصيل حكم فروع الشرع. نعم. إذن هذا هو الفقه. الفقه الذي نسمعه ونسمع من يقال له فقيه وفقه وكذا. نعم. إذن قلنا سابقا أن فقه مصدر، لكن الآن مستعمل اسم الاسماء. مصدر مأخوذ من فاقها بكسر العين وفتحها في المضارع، يفقه يفقه. نعم. فعلمنا أنه من فقها، فقها يفقه. وهنا قلت مستعمل اسما. والفقه أن يعلم عن دليل. إذن ما هو الفقه؟ الفقه هو الفهم لغة، لكنه اصطلاحا والعبرة بالاصطلاح. نعم. هنا في هذا العلم العبرة بالاصطلاح. ما هو الفقه؟ الفقه كما قال هنا أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل، أو يعرفونه الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية العملية. العملية يخصون بها العملية. نعم. إذن المقصود بالمسائل الاعتقاد. نعم. مسائل الاعتقاد يعني في اصطلاح الفقه لا يدخلونها، لا يدخلونها في الفقه. إذن هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ومن هنا كذلك يتبين لنا معنى أصول الفقه. إذا كان الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، ما معنى الأدلة التفصيلية؟ أن يأتي دليل خاص بمسألة ما، كمثلا يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن هذا دليل تفصيلي. دليل تفصيلي بمعنى يخص الصلاة بالخصوص وبيان حكمها وأنها واجبة. هذا الآن كلام في الفقه، في الفقه مباشرة. نعم. وأما إذا أردنا نفس الدليل، إذا الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية الاختلاف بينهما ليس اختلاف ذاتي، كأنه الأدلة الإجمالية نفس الدليل، نستطيع كذلك أن نتكلم عليه كلاما جمليا. فنقول مثلا، مثلا نقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. إذن هذا دليل إجمالي. إذن والفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل. إذن الفقه هذا هو الفقه، وهذا هو تعريفه في اللغة وكذلك في الاصطلاح، وكذلك في الاصطلاح. نعم. إذن في الاصطلاح قلنا الفقه هو معرفة الأحكام، الأحكام سوف يأتينا إن شاء الله تفاصيلها، سواء كان حكما تكليفيا أو حكما وضعيا، سوف نأتي إلى تفصيلها إن شاء الله. معرفة الأحكام الشرعية خرج بذلك الأحكام العقلية والعادية. نعم. خرجت. إذن الأحكام الشرعية المكتسبة، كلمة الاكتساب تعني أنه أعمل شيء من النظر، اكتسب، اكتسبها بمعنى كأنه أعمل شيء من النظر في النصوص والأدلة فاستخرج الحكم. والأدلة التفصيلية كما قلت آية أو حديث فيه مباشرة ذكر ما تعلق به الحكم، سواء كان صلاة أو صوما أو حجا أو إلى آخر ذلك من الأحكام. والفقه أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل. أن يعلم عن دليل حكم فروع الشرع بالتفصيل. نعم. نعم. قال وجملة الأدلة الكلية أصوله وكلها قطعية. إذن عرفنا الفقه ومستمده. الفقه عندما نقول الفقه معناها الأحكام الشرعية التي تكتسب من الأدلة التفصيلية. أما أصول الفقه، أصول الفقه قال أن أصول الفقه هو جملة الأدلة أو الأدلة الكلية. الأدلة الكلية معناها الدليل الذي لا يتعلق بعبادة معينة. فنقول مثلا الأمر يفيد الوجوب، الكتاب حجة، السنة حجة، الإجماع حجة، القياس حجة. ونقول كذلك في قواعد الاستدلال: النهي يفيد التحريم، المطلق والمقيد إذا تعارضا واتحدا حكما وسببا فإنه يحمل المطلق على المقيد، وإلى غير ذلك من أدلة. هذه الأدلة ليس واحد منها يتعلق بصلاة ولا بصوم ولا بشيء، هكذا نطلقها في ونتكلم عليها بهذه الصفة. هذه تسمى أدلة الفقه لكنها الإجمالية. نعم، الإجمالية. إجمالية أنها لا تتعلق يعني بصلاة أو بصوم، يعني جميع العبادات تدخل تحتها. وجملة الأدلة الكلية أصوله، وكلها قطعية. نعم، إذن كذلك نقول جملة ماذا نعربها؟ يحيى، ما الذي سوغ الابتداء به وهو نكرة؟ إذن الإضافة، الإضافة. وجملة الأدلة الكلية أصوله وكلها قطعية. نعم، إذن ويكون خبر جملة أصوله. نعم، إذن هذا معنى هذا البيت: وجملة الأدلة الكلية أصوله، أي أصول الفقه. هذا العلم على كل حال علم قديم. يقول وقائل منا مثلا: كيف كان الصحابة رضوان الله عليهم يتكلمون في أصول الفقه؟ وهل كان عندهم أصول الفقه كما هو؟ هذا يقال في جميع العلوم حتى في علم العربية. الصحابة رضوان الله لا شك كانت عندهم قواعد، ليست قواعد هكذا كما هي عندنا نحن قواعد، ولكن يعرفونها من كلامهم، أن مثلا يعرفون العموم، يستعملون كلمة مثلا كلمة عامة هكذا يعرفون أنها عامة، وإذا كانت خاصة يعرفون أنها خاصة، وإذا كان أمر يعرفون أنه أمر، وأن الأمر مراد به الامتثال، والنهي كذلك يعرفون صيغته. لذلك سوف يأتينا إن شاء الله مواضع نقول في السنة مثلا: هل الصحابي إذا حكى صيغة هل هذه الحكاية تكون لها نفس حكم الصيغة؟ نقول نعم، نقول نعم، لأن الصحابي رضي الله عنه لا شك يعلم، يدري أن هذه الصيغة تفيد الأمر، فهو يعبر عنها بأمر، فيقول أمرنا ونهينا، ولم يورد لنا صيغة الأمر التي يعني تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملونها، كانوا يستعملون وصول الفقه، لكن كمعرفتهم مثلا باللغة، بحيث إذا أراد الواحد منهم مثلا حكما يستنبط فلا بد طبعا ينظر له كيفية الاستنباط، نعم، أو طريقة من الطرق التي يستنبط بها. لكن بعد ذلك عندما صار علما، علما وصارت له قواعد كأي علم من العلوم، تضبط قواعده وتصير يعني في صورة العلم، هذا هو الذي نتكلم عليه، وهو الذي يحتاج إلى تفصيل من قال به أولا وكيف بدأ وما هي يعني طرق التأليف فيه في من ألف ونحو ذلك. وهذا هو الذي يؤرخون به لعلم أصول الفقه، تاريخ أصول الفقه. نعم، ولكن لا بد أن يذكروا طبعا الصحابة، لأن الصحابة دولهم كانوا فقهاء، وكانوا عندهم، ليس كما نحن مثلا الآن نستعمل القاعدة بصفتها ونذكرها على الصفة التي هي مذكورة بها في كتب أصول الفقه، ولكنهم يظهر أنهم كانوا يستعملون بعض القواعد، ثم بعد ذلك صارت المسائل ولا بد من استنباطات ولا بد من أقيسة ونحو ذلك. وإلا في باب القياس ذكرنا أمثلة من النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يلقن أصحابه يعني الصفة التي بها يقيسون ويلحقون، ورسالة موسى، عفوا، رسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أحد عماله أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، نعم، وقال: قيس الإشباه والنظائر وما تلجلج في صدرك فرده إلى شبيهه ونحو ذلك من كلامه. نعم، هذا كله يفيد أنهم كانوا يستعملون هذا كله في 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 تفقههم وفي استنباطهم الأحكام. إذن بعد ذلك أصول الفقه، نعم، ألف فيه الشافعي رحمه الله كتابا مشهورا يسمى الرسالة، مطبوع اليوم موجود، الرسالة للشافعي رحمه الله، وهو في الحقيقة كالمقدمة لكتابه الأم. نعم، وهو أول من دون فيه في أصول الفقه، ويتكلمون هنا كذلك على أن التدوين في أصول الفقه على طرق، من بين تلك الطرق طريقة المتكلمين، ولكن هذه الطريقة للأسف يدخلون فيها الشافعي رحمه الله، ويدخلون فيها غيره ممن هو بالفعل من المتكلمين. المتكلمين يقصدون بهم الشافعية وحتى المالكية والحنابلة والمعتزلة أيضا، وطريقة الفقهاء يقصدون بها الأحناف. والفرق بين الطريقتين، الفرق بين الطريقتين أن أصول الفقه على طريقة الأحناف هي طريقة كأنما سبقت المسائل الفقهية، تقدمت المسائل الفقهية ثم جاءت بعد ذلك الأصول من أجل تقرير تلك المسائل الفقهية. وربما إذا تأملت تجد أن على طريقتهم لا تكاد تجد يعني قاعدة أصولية لا ينبني عليها عمل. كل القواعد الأصولية التي يستعملها الأحناف لما كانت أصلا سبقها الفقه وتأخرت هي، فكأنهم جعلوا هذه الأصول من أجل تسويغ ما كان من مسائل الفقه وتقرير المسائل الفقهية وتسويغها. نعم. ثم لما كانت طريقة المتكلمين هكذا يقولون، نعم قلت، ويدرجون في ذلك الشافعي رحمه الله، وإذا أدرجوا غيره كالآمدي مثلا ولا الباقلاني ولا القاضي عبد الجبار ولا الغزالي ولا غيرهم ممن دون على هذه الطريقة فلا غرابة، هؤلاء نعم كلهم متكلمون. وطريقة المتكلمين أنهم يتكلمون على القواعد الأصولية بمعزل عن المسائل الفقهية، ولذلك وجدت عندهم قواعد أصولية ولكن لا ينبني عليها عمل، وهذا سوف نجده في كتابنا هذا مبدأ اللغات. اللغة كيف بدأت؟ هل هي توقيف؟ هل هي اصطلاح بشري؟ هل هي كذا إلى آخر ذلك مما يتعاطونه؟ مسائل كذلك كلامية، تكليف المعدوم مثلا، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان مكلفا قبل الشرع؟ إلى آخر ذلك المسائل يذكرونها، وهي يعني مسائل كما قال الشاطبي عليه رحمة الله عارية على أصول الفقه، بمعنى أنها ليست من أصول الفقه تابعة له. نعم، تذكر وتبحث ولكنه لا يترتب عليها شيء، وهذا سوف يقال في مسائل عديدة قال لا ينبني عليه خلاف، هكذا يقال. نعم. إذن ميزة هذه الطريقة، طريقة المتكلمين، أنهم أخذوا يعني يذكرون القواعد الأصولية، يذكرون هكذا القواعد الأصولية مجردة عن المسائل الفقهية، فنتج عن ذلك أنه وجد هناك بعض القواعد الأصولية التي لا ينبني عليها عمل، ذلك لأنهم أفرطوا في استعمال العقل. نعم. ثم جاء كذلك بعدهم طريقة أخرى ليست طريقة المتكلمين، وإنما هم يحاولون بناء الفروع على الأصول، وبرع في ذلك بعض أهل العلم، من بينهم مثلا كتاب مشهور موجود بيننا كذلك، كتاب التلمساني رحمه الله، كتاب التلمساني أبي عبد الله الشريف التلمساني، وسماه مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول، كتاب مطبوع، وهو الذي يمثل بذلك. تجد هذا الكتاب لا تكاد تجد فيه مسألة إلا. ثم جاءت كذلك أيضا مدرسة أخرى، مدرسة المقاصد، التي لا يذكرون فيها إلا الشاطبي عليه رحمة الله. نعم. إذن هذه قلنا طريقة التأليف في أصول الفقه تختلف، ولذلك الواحد منا، ولعله إن شاء الله سوف يعني نفصل فيه ونذكر الكتب المؤلفة على كل طريقة من الطرق. نعم. قال وجملة الأدلة الكلية أصوله وكلها قطعية، والظن في بعض التفاصيل يقع وهو له معتمد ومتبع. إذن بعض الأدلة التفصيلية قد يقع فيها الظن، هي الأدلة الإجمالية كلها قطعية كما قال، كلها قطعية، ولكن في بعض تفاصيلها تقع الظنون، بمعنى لا يكون قطعيا. نعم. والظن في بعض التفاصيل يقع وهو له معتمد ومتبع. إذن الظن في بعض التفاصيل يقع. بالحق أين هو خبر المبتدأ؟ أو أين هو المبتدأ وخبره؟ نعم، إذن الظن مبتدأ في بعض التفاصيل، إذن يقع وسكن لأجل القافية فقط. والظن في بعض التفاصيل يقع، أي يقع وهو له معتمد ومتبع. إذن نقول كذلك وهو أيضا مبتدأ ومعتمد خبره. نعم نعم نعم، ماذا هو بها؟ لا لا، هو له، وهو له معتمد ومتبع. نعم، أي ذلك الدليل التفصيلي، معنى له متبع وله نعم من يعتمده. قال رحمه الله: فائده العلم بكل الشرع أخذا وتركا عن دليل شرعي. فائده، وهو يريد فائدته، أي فائدة علم أصول الفقه. فائده العلم بكل الشرع أخذا وتركا عن دليل شرعي. إذا لو سئلنا هذا السؤال: ما فائدة أصول الفقه؟ ما هي الفائدة التي تجنى من خلال معرفة هذه القواعد الإجمالية؟ نعم، أو نقول قبل ذلك: حكم أصول الفقه هو فرض عين على طالب علوم الاجتهاد. أولا، أي إنسان يطلب علوم الاجتهاد فرض عين عليه، لا بد أن يعرف هذه القواعد الإجمالية، لأنه لا يتأتى له استفادة الأحكام إلا بأن يعرف قواعد استفادتها، ولذلك فهو فرض عين عليه. فإذا هو أراد أن يكون فيما سيأتي إن شاء الله من المجتهدين، فلا بد له أن يعرف ما يتعين على من يطمح هذا الطموح ويحصل أدواته، لأن الاجتهاد له أيضا شروط سوف تذكر في آخر الكتاب. وبعض الأصوليين يعرف أصول الفقه فيقول هو معرفة أدلة الإجمالية وحال المستفيد، وحال المستفيد معنى حال هذا المجتهد الذي سوف يستفيد الأدلة. إذن لا بد له أن يكون عنده معرفة بهذه القواعد واطلاع عليها، نعم، فيتعين في حقه. ولا بأس إذا كان شخص همته دون ذلك، حتى ولو كان مقلدا، فتحصل له بعض المعرفة التي ممكن يسير بها يوما ما، على الأقل يرتقي إلى أن يكون متبعا. ليس له نعم يعني طموح وتشوف إلى أن يكونوا مجتهدين، ولكن يحب أن يفهم كلام أهل العلم إذا تكلموا بهذه القواعد. ولا شك ذلك يكون أحسن حالا في تدينه من ذلك الذي اكتفى بالتقليد. التقليد الذي قلنا وسنقول إن شاء الله تعالى، المقلد هو الشخص الذي نعم، ما هو المقلد؟ إذن هو أخذ قول الغير من غير معرفة دليله، أو أخذ قول من ليس كلامه حجة، هذا هو المقلد. قال قاله فلان، خلاص انتهى، كافي، انتهي هنا. قاله العالم فلاني، إذن كفى هذا، انتهي هنا. نعم، لا ينظر لهذا الدليل، هل هو أخذ بطريقة القياس ولا نص ولا إلى آخر، لا يعني هذا ولا يهتم به. نعم، فهذا لا شك أحسن منه ذلك الذي الدليل وقف عليه، بل وعرف كذلك كيف استفيد الحكم منه. وفوقه قلنا ذلك الذي هو في نفسه يستفيد الأدلة ويستخرجها. نعم، إذن قال: فائده، أي فائدته، فائده العلم بكل الشرع، أي بكل الأحكام الشرعية، أخذا وتركا، ما يؤخذ وما يترك. نعم، ويكون ذلك عن دليل شرعي. هذه فائدة هذا العلم الذي هو أصول الفقه، أخذا وتركا، أي واجبها ومندوبها، وجائزها ومحرمها ومكروهها، هذا كله يدخل تحت أخذا وتركا. إذا أردنا أن نعرف أخذا وتركا ماذا نقول؟ حال حال. ويمكن أن تقول تمييز، بل ويمكن أن تكون مفعول لأجله. نعم، كل هذا يحتمله إذا لم مصدر، ولكن إذا يعني لم نعتد بالقلبي بهذا الشرط لا مانع أن نقول مفعول لأجله. وكذلك تمييز أيضا يصلح، فائده أي فائدته العلم بكل الشرع أخذا وتركا، أي لأجل هذا، ويكون ذلك عن دليل شرعي تفصيلي من الكتاب والسنة. وقال هو على كل حال الولاة قال أخذا وترك منصوبان على الحالية أو التمييز. نعم، إذن هذه فائدة علم أصول الفقه، فائدة نعم يكون مصدرا، ولكن كذلك علينا مصدرا منكرا حالا يقع بكثرة، صاحبه المستفيد. فائده العلم بكل الشرع أخذا وتركا، ماذا هو يقول صاحبه، يسأل عن صاحبه، العالم الذي يعلم فائدته العلم بكل الشرع. لو قلت مثلا فائده وقلبت هذا المصدر ورددته إلى أصله، سوف تقول فائده أن يعلم أو أن يعلم. نعم، فائده العلم، نعم، أو تقول علمك أو فائده العلم، مدى المصدر هذا إن شاء الله نرده إلى أصله فيتبين لنا صاحب الحال. فائده أي فائدة أصول الفقه أن يعلم بكل الشرع أخذا وتركا عن دليل شرعي. نعم نعم، ماذا؟ نعم، لا أعرف لها فائدة. على كل حال إلا أن أحيانا يعاملون هذه التاء معاملة نون التنوين. أنا تماما، وإقام الصلاة، إقام الصلاة. نعم، قال ما هو مسوغ حذف التاء من فائده، أصل فائدته. نعم، إذن قلنا أن يعني لعله مسوغها فقط، هو كما في قول عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، أي عدته. نعم، قال فائد العلم بكل شيء، إذن لعله إن شاء الله تبين فائدته. والإنسان على كل حال بقدر ما تبينت له فائدة العلم من العلوم فسوف تتحرك همته من أجل أن يعني يحصل منه ما استطاع، وهذا العلم قد تيسر بل وقد زاد وضوحا أكثر من قبل. من قبل كان هذا العلم ممكن نقول أنه محصور في من له باع في علم الكلام أو محبب إليه علم الكلام، ولكن نرى اليوم الحمد لله بعض الدراسات نعم تكشف هذا العلم وتخرج منه الدخيل من المسائل، نعم، وبدأ يتصفى نعم وليعود، والمسائل التي لا ينبني عليها عمل كذلك تطرح ولا يهتم بها ولا يعتنى بها، وهناك كتب ألفت نعم في تصفية هذا العلم وتنقيته من الدخيل وإزالة ما علق به من العلوم التي لا تخدم الشريعة كعلم الكلام خصوصا. نعم، فمن الكلام القديم مثلا مزالق الأصوليين للصنعاني رحمه الله، كتاب مشهور. نعم، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كذلك في كتابه المذكرة التي هي شرح على روضة الناظر تعرض لشيء من ذلك، كذلك أيضا معالم في أصول الفقه الجزاني من الدراسات كذلك الحديثة التي نعم، وهذه كتب أقول يعني الإنسان لو وجد كيف يقتنيها فهو أحسن له، كذلك المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للعروس عبد القادر، كتاب كذلك مهم جدا. أن يكون عند الواحد من هذا العلم علم أصول الفقه، ربما قد تمر بنا مسائل يختار فيها الأصوليون يختاروا فيها يعني ما يدعم مذهبهم العقدي. نعم، فيحتاج الواحد منا أن يكون على اطلاع بتلك المواضع، ونحاول إن شاء الله أن ننبه عليها ما نعرفه منها وما لا نعرفه كذلك، يمكن إن شاء الله يمنعنا. إذن الحمد لله، قلت هناك دراسات فيها ما فيها من التوجيه والتنبيه على أهم المسائل التي حصل فيها غلط للأصوليين، والأصوليون فيها يعني بالغوا وأدخلوها في أصول الفقه، وهي في الحقيقة من المفروض أن تكون بعيدة عن أصول الفقه. نعم، ثم قال: ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. نعم، مستمده، إذن مستمده ماذا محمد؟ نقول أنه ماذا؟ اسم فاعل أو مصدر ولا ماذا؟ مستمد. نعم نعم، اسم مفعول. نعم، إذن مستمده، وكأنه لا يريد اسم مفعول، إذن يريد المصدر ميم، أي استمداده. نعم، المصدر ميم إذا أردناه مما زاد على الثلاثة فهو كاسم المفعول منه. نعم، نعم، دليل عندنا القرآن الكريم واضح، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، إذن هذا المراد به المصدر الميمي. إذن المصدر الميمي مما زاد على ثلاثة أحرف هكذا يكون كاسم مفعول، كاسم مفعول. إذن مستمد، لا يمكن أن نقول مستمد هنا اسم مفعول، ولكن مراد به صيغة، نعم صيغة اسم مفعول، ولكن المراد به المصدر، المصدر الذي نقول عن مصدر وفي حقه اسم مصدر. إذن ومستمده أي استمداده. نعم، ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. إذن وهذا كذلك من الداخل في أصول الفقه في هذا البيت. نعم، مستمده، الضمير يعود على أصول الفقه. من أين يستمد؟ إذن قال: من الكلام. ويقصد بالكلام هنا علم الكلام، علم الكلام. نعم، وعلم الكلام مراد به هو أن يتكلم الإنسان في مسائل الاعتقاد من غير دليل شرعي، وإنما بمجرد الكلام فقط، وربما يفرط في استعمال المنطق، علم المنطق. نعم، الذي هو أحد العلوم الذي أنتجته الفلسفة اليونانية. المنطق يستعمله اليهود ويستعمله النصارى واستعمله المسلمون، إلا أن المسلمون زعموا بأنهم هذبوه، أي هذبوه من تلك المسائل التي دخلت عليه من اليونان. نعم، ولكن في حق بقي علم المنطق هو علم المنطق. نعم، من حيث الصورة هو نعم، ممكن أن يمثل له بعض التمثيل يعني ببعض أمثلة تخص المسلمين، لكن يبقى هو نفسه علم. كان كثير من السلف يكرهه، نعم، ويكره أهله، ويعتبرون أهله من أهل البدع، كما قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل كلام أن يضربوا بالنعال والجريد، ويطاف بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام. نعم، إذن ولكن هنا قال: ومستمده، هذا العلم الشريف قال مستمده من الكلام. ويقصد بعلم الكلام هنا علم أصول الدين، هكذا يعبرون عنه. نعم، ويقصدون بعلم أصول الدين هو خصوص ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، إن أصول فقه بعضهم إذا تكلم عليه يتكلم على الحاكم والمحكوم فيه الحكم، والحاكم والمحكوم فيه. أما الحكم فهو الحكم الشرعي. نعم، والحاكم أي الذي حكم به، وهو رب العالمين تبارك وتعالى. فمن هذه الناحية يحبون أن يتكلموا في الله عز وجل وصفاته تبارك وتعالى وكلامه، بل ويتكلمون حتى على صيغة الكلام. معروف أن الأشاعرة يقولون بأن كلام الله عز وجل لا يوصف بأن له صيغة، صيغة أمر ولا صيغة نهي، ولا أنه يفيد كذا بصيغته، لا، يقول هذا إنما هي تعابير، وإنما الكلام هي معنى قائم في النفس. هذه عقيدة الأشاعرة، قلنا وسوف نتعرض إن شاء الله في باب الأمر والنهي. إذن قالوا مستمده من الكلام والنحو، وأما النحو فعلاقة أصول الفقه به علاقة وطيلة جدا. نحن قدمنا علم النحو على علم أصول الفقه، وهذا التقديم لا بد منه. سوف يأتينا مثلا أن من الألفاظ الدالة على العموم الموصولات مثلا، والتي للاستغراق والمفرد المضاف، هذه كلها كلام في النحو، نعم. إذن ولذلك في النحو يحتاج إليه، وكل كلام يتعلق بالمباني وما يتعلق بالصيغة ونحو ذلك من أشياء صيغة اللفظ، فهذا يتعلق بالنحو نعم، ومستمده من الكلام والنحو واللغة، اللغة نعم. إذا فرقنا بين اللغة والنحو، فالنحو يتعلق بما يعني آخر الكلمة، وأما اللغة فيتعلق الأمر يعني الألفاظ التي تدل ممكن على العموم بصيغتها أو على التخصيص أو على الإطلاق أو على التقييد، كل هذا من علم اللغة. وإذا تكلمنا على كذلك أسماء الألفاظ فنقول هذا مشترك، هذا متواطئ، هذا متشاكك، هذا من الأضداد إلى آخره، فهذا كله كلام كذلك في اللغة. إذن فنحتاج أيضا إلى علم اللغة. وكذلك الأحكام، والمراد بالأحكام الأحكام الفقهية، نعم. وهنا استشكل بعضهم، قال كيف أصول الفقه الذي نتوصل به إلى الأحكام الفقهية نحتاج إليه في أثنائها نعم السؤال نعم. ولكن الخروج من هذا الإشكال إن شاء الله سهل. نقول لا شك أن الفقه متأخر عن أصول الفقه، وأن من أراد أن يعرف الفقه على الحقيقة لا بد أن يقدم عليه أصول الفقه، إلا أنه كحال نحن الآن، نعتبر نفسنا أننا ما قرأنا الفقه، ولكن نحن الآن سوف نبدأ في قراءة أصول الفقه. إذن أين هو الشرط فينا؟ نقول الأمر سهل، لأن في الحقيقة هناك تضارب. بعض أهل العلم يقول هذا عجيب، كيف هذا يترتب عليه الدور والتسلسل، يعني الفقه محتاج إلى أصول الفقه وأصول الفقه محتاج إلى الفقه نعم. ولكن قل القدر الذي يحصل به تصوير القواعد والأمثلة نعم نحتاجه. مثلا إذا أردنا أن نمثل مثلا للعموم نقول هذا هو العموم. إذا أردنا مثلا إلى مثلا حمل مطلق على مقيد نأتي بمثال من الفقه، ونقول هذا مثال على المطلق وهذا مثال على المقيد، فنحمل هذا على هذا، وهذا القدر إن شاء الله يستطيع أن يحصله الواحد منا حتى في الدرس فقط. وأما الفقه الذي هو أيضا فن الإنسان يخص له وقته، فإذا كان عنده شيء من أصول الفقه فإنه يتمكن منه أكثر مما لو بدأ بالفقه ثم أخر أصول الفقه عليه نعم. إذن قال ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. إذن توقفوا عليهما، لأن الأدلة الإجمالية مأخوذة من الكتاب والسنة العربيين، فمن لا علم له بهما لا يستطيع أن يستخرج الأحكام من الكتاب والسنة. وأي شخص مهما كان برع في الفقه تجد عنده قصور ظاهر وواضح في طريقة تعبيره عن الأحكام أحيانا، ويظهر عليه أنه إنما هو مقلد لغيره فقط، بل مقلد له أحيانا حتى في التعابير، وكأنه ربما عند التدقيق معه ومراجعته يتبين بأنه ليس بذاكرة. وهذا ربما سوف إن شاء الله تلاحظونه نعم. بل ربما إذا أخذ يقرأ في بعض الكتب التي أصحابها يميلون أو يعني يستريحون عندما يربطون الأحكام الشرعية بهذه القواعد، حتى ولو كانت قواعد لغوية، فأنت في نفسك تكتسب ثقة كبيرة بكلامهم، بخلاف ذلك الذي ربما يعبر عنها هكذا تعبيرا نعم، يعبر تعبيرا قلت، وربما تعبيره تظن بأنه فاهم، ولكنه في الحق إنما هو يقلد العبارة فقط. نعم. قال: ومستمده من الكلام والنحو واللغة والأحكام. والذي في الحق صراحة أهمل، هكذا نقول، أهمل العربية سواء كان اللغة، نحن لا نقول العربية لكل حال يذهب فيها إلى يعني علم البيان والعروض والأخذ، العربية فيها 12 علم، 12 علم، منها علم الجدل، منها علم المحاضرات، ومنها يعني اللغة وحدها والنحو وحده والصرف وحده وعلم البيان وحده. نعم. فهذه العلوم ليست كلها على درجة واحدة، وهذا لو ترجعون في الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب، الشوكاني رحمه الله يبين مرتبة علوم العربية من علوم الشريعة، وجعل العروض هذا هو أبعدها، يعني بحيث الإنسان يستطيع أن يستغني عنه. إذن هذه العلوم، قلت، علوم العربية لا بد منها بالنسبة لأصول الفقه، وأصول الفقه لا بد منها بالنسبة للفقه. نعم. وأمثل كذلك كما سبق أن مثلت، مثال عندنا كتاب القول المفيد، تميز عن سائر الشروح لكتاب التوحيد بأن الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله يعني تعرض وذكر فيه، نعم، ويعني أكثر من ذكر قواعد الفقه، قواعد النحوية وكذلك القواعد الأصولية، قواعد النحوية الدرجة الأولى والقواعد الأصولية، لمن ربما رجع الكتاب. كثير من الإخوة يتململون وربما يقرؤون ويمرون بهذا الموضع، ولكن مرور يعني سريع لا يريدون أن يتوقفوا، بل وينغص عليهم أن يجدون كلاما متعلقا بهذه القواعد، وهذا في الحقيقة نقص كبير، ولا ينبغي أن تكون هكذا الناس. نعم. إذا وجد من الناس من عنده قصور في ذلك فلا ينبغي أن يعم أن تكون كل أمة على هذه الحال. نعم. إذن هذا مفروض مقرر. نعم نعم. وإن كان 6 أبيات فالدخول في باب واحد ولا نقرأ منه إلا 2 فقط، ولذلك عدلت من كلامي السابق الذي قلت أنه 8 أبيات في كل حصة، هذه 8 أبيات. نعم. ولكن متى ما أدى بنا التزام الثمانية إلى أن ندخل في باب واحد ببيت واحد أو ببيتين فنتركها ونكتفي ب6، وكذلك إن شاء الله لا يقل ما نقرأه في 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 المجلس عن 6 أبيات. ها؟ لا لا نزيد إن شاء الله، ولكن قلت إذا أدى بنا يعني قراءة 8 أبيات ندخل مثلا في باب آخر ممكن لا نأخذ منه إلا 2 أو 2 فنكتفي ب6 فقط. نعم. ولكن 10 لا أظن، لا أظن. نعم. تفضل. نعم. 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 إذن البيت الذي قبله مع البيت هذا بعد يفيدك أنه يعني كلام فقط فيما تقدم منه. لعله هذا. نعم. يعني بكل الشرع لا تفهم منها بكل الشرع، معناها بكل الشرع المتعلق بالفقه الذي تقدم أن الفقه يخص المسائل العلمية، عفوا المسائل العملية. في العقيدة كل حال اصطلاح، وإذا استعمله شخص ووجد موضع لاستعماله المفروض لا منع، ولكن حين نتكلم من جهة الاصطلاح أن مسائل الفقه هي التي فيها مسائل اجتهادية وفيها مسائل الأخذ، وأما مسائل العقيدة هي مسائل عملية علمية. نعم. فاستنباطها واستفادتها لا تكون بطريقة الفقه، الفقه في مسائل تطرأ، في مسائل نوازل، في مسائل تحتاج إلى اجتهاد، في مسائل تستفاد الأحكام من خلال خطابات الشرع التي فيها أمر أو نهي، الأمر والنهي طبعا متعلق بأفعال المكلفين. نعم. نعم. لا انتبه، نحن هذا الكلام الذي نقوله هنا بالنسبة للطرق، نشأة أصول الفقه عند الأحناف هكذا كانت، لكن لا يعني أن طريقتهم في 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 التعليم وطريقتهم كذلك أنهم يبدأون دائما بالفقه ثم يأتون بالصرف، لا يعني ذلك، ولكن طريقة نشأة أصول الفقه عندهم هكذا فيما تذكره البحوث فقط. ولذلك كانت غالب أصولهم وقواعدهم هي المسائل التي ينبني عليها العمل، ولذلك يصطلحون عليها يقولون طريقة الفقهاء، هكذا يعبرون طريقة الفقهاء. لماذا طريقة الفقهاء؟ الفقهاء ناس عمليين ما عندهم المسائل، إلا طبعا كان بعض المسائل النظرية التفريعية فقط. طريقة الفقهاء بمعنى أن أصولهم وقواعدهم الأصولية إنما كانت كأنها سبقها الفقه، فأرادوا لهذا الفقه أن يكون فقها قويا وضعوا قواعد أصولية بعد أن يعني قرروا المسائل الفقهية، فاحتاجوا بعد ذلك إلى أن يأتي أصول الفقه كأنه من أجل تثبيت هذا الفقه بوضع قواعد، هذه القواعد كأنها تحميه وتسوغه وتقرره. هذه مهمة أصول الفقه عندهم. لكن بالنسبة لاستمداد أصولهم لا يعني أنها، لأنه عندما نقول هذا ممكن حتى تقول حتى بالنسبة للنحو واللغة والأحكام كذلك نستغني عنه. لا. نعم. 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 ولكن صح إذا وجد هذه السهولة عند تعلم أصول الفقه وجد صعوبة عند تعلم الفقه. طبعا هو كان يسلم فقط، يقال الحكم كذا، قلنا الحكم كذا، ويحفظ الحكم. كيف استفيد هذا الحكم؟ ما هي القاعدة التي يندرج تحت هذا الحكم؟ لا يعرفه، فكان يحفظ فقه وحفظ فقه كامل ولا يعرف له قاعدة ولا كيف استفيد ولا أحمد ذلك من شيء. الصعوبة فقط هو يعني كانت له في الفقه، ولكن الشخص الذي يقرأ أصول الفقه هو الشخص الذي يقرأ القواعد، وهذا نحن نعرفه كذلك حتى في غير أصول الفقه. نحن هل لا بد أن نقرأ كلام العرب أولا ثم نقرأ النحو ثانيا؟ ليس لابد. وإن كان هذه القواعد التي عندنا في اللغة العربية قواعد النحو هي مستفادة من كلام العرب، إذن نحن عندما نقرأ هذه القواعد بعد ذلك نعم إذا جاءنا شيء من كلام العرب نقول ونستعمل تلك القواعد ونعرف هذا فعل ذا مفعول مبتدأ خبر ذا حال كذا إلى آخره من شيء. وكذلك لا مانع لكل حال الطريقة التي كذلك رأيناها في شنقيط أنهم يقرؤون اللغة قبل أن يقرؤونها، يعني يقرؤون الدواوين، يقرؤون أشعار القدامى ونحو ذلك من شيء، ثم بعد ذلك يقرؤون النحو. نعم وإياك تفضل. نعم إجماع الأحد المنطلق منقول بطريقة الأحد، طريقة نقله. والنطقي بمعنى ليس السكوتي، للنطقي يقين. نعم وإياك. نعم تفضل. نعم صحيح إلا يسيرا. إلا يسيرا يعني بمعنى أنه لم يسلمها من يعني شيء قليل. إلا يسيرا من مقدمات تفيد في مسائل ستاتي. طبعا على كل حال واضح عليه أنه لم يغرق في، وإن كان نحن ربما عندما نقرأ نقول هذا أكثر منه، ولكن وبالنسبة إلى غير المؤلف رحمه الله سوف ترى كثرة. نعم الكاثرة. نعم تفضل.